created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ميزان الأعمال صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في هذا البحث الذي ذكره المصنف الفقيه الكاشاني قدس الله نفسه الزكية في كتابه قال سر النوري. الله تعالى أظهر الموجودات وسبب غفلتنا عن ذلك. هذه القضية التي أشرنا إلى أول بحثها في البحث السابق، الآن نحاول أن نستكمل هذا البحث وهو
created with free version for non-commercial use.
وهذا البحث هو عرض لإشكالية كبيرة جدا، ألا وهي إشكالية، لاحظوا إخواني، ألا وهي إشكالية بما أن الله سبحانه وتعالى هو أعلى الموجودات، أشد الموجودات تحققا، وبعبارة أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما دخل عليه هشام بن الحكم أو هشام بن سالم، وهشام بن سالم من الثقات الأجلاء، وخصوصا هو متخصص تقريبا في أبحاث التوحيد، يعني روايات التي رواها أكثرها عن توحيد الله سبحانه وتعالى. تعلمون بأن الأئمة سلام الله عليهم خصصوا أصحابهم، يعني جماعة في الفقه نقلت رواة الأحاديث الفقهية كزرارة كمحمد بن مسلم، وتجد رواية بحمد الله في فقهنا كثيرة جدا، ومثلثين الفقه أكثر ينقله زرارة وينقله محمد بن مسلم، لأنهم تخصصوا في نقل ماذا؟ روايات الفقه. هذا لا يعني أنهم غير مطلعين على حقائق المعارف وأصول الدين، بلا أشكال علماء فقهاء كبار، ولكن الجنبة الأكثر والأبرز في شخصيتهم العلمية هي جنبة الروايات الفرعية، الحديث عن الفروع. وهناك في التفسير، وهناك في القراءات، هناك في علوم أخرى حتى علوم طبيعية كما خصصهم الإمام الصادق في الكيمياء أو في غيرها أو في الطب أو ما شابه ذلك. من المدارس ومن التخصصات التي اعتنى بها الأئمة سلام الله عليهم وقدوها بشكل كبير جدا هي مدرسة أصوليين، إن صحت أصول الدين، مدرسة العقائديين بعبارة أخرى الذين اهتموا بنقل العقائد والمعارف. ومدرسة المدرسة المعارفية هم متنوعة، ليست على نسق واحد، يعني لو نحن قمنا بدراسة مفردات النقل لروايات المعارف نجد متفاوتين، ليسوا على مرتبة واحدة. مثلا في بعض المراتب تجد مثلا اللغة الكلامية المحضة، مثلا قضية الجدال، قضية المحاورة، قضية الدفاع عن مذهب أهل البيت بالمناظرات، وهذا نجدها أبرزها مثلا هشام بن الحكم أو ابن الماصر مثلا، مثلا مؤمن الطاق إلى غير هؤلاء الذين واقعا نشروا علوم أهل البيت ومعارف أهل البيت وأثبتوا حقانية مذهب البيت عن طريق مجادلة والمناظرة، فتجد أهل البيت ربوهم على هذا المعنى. بل أكثر من ذلك، أهل البيت منعوا البعض أن يخوض، لم يسمحوا لكل من روى عن أهل البيت وكل من درس عند أهل البيت أن يخوض هذا الخوض، لأن هذا يحتاج إلى أسلحة خاصة، آليات خاصة، علوم خاصة، منهج خاص، لا يستطيع كل أحد ماذا أن يستفيد. قد يكون أنت عندك حق ولكن أسلوبك في المحاورة مو ناجح، أسلوبك خطأ، وهذا لابد نفرق. يعني يجيك مثلا رجل مؤمن تقي عالم ورع مليء بالمعارف الحقة، ويجيك إنسان في قباله ناصبي بعيد، يعني منحرف عن خط أهل البيت بشكل كبير، ولكن لسانه أشد، يعني اللي يسمع الطرفين يحس أن ذاك صاحب الحق، وهو الحال ليس كذلك، هو ذا صاحب الحق، لكنه أسلوبه ماذا؟ لا يشجع التعبيرنا، أسلوبه خطأ في التعاطي مع هذه الحقيقة. ولذلك الإنسان ما يأخذ الحقائق بالصراخ وارتفاع الأصوات ومن غلب، لا، الإنسان العاقل يدرك ما هو الحق في الكلام. أعرف أو أعرف ما قي أو أعرف الحق تعرف أهله كما يقول أميرني سلام الله عليه. هذه مرتبة، مرتبة موجودة أعلى منها مثلا نجدها عند هشام بن سالم، صحيح مو معروف عن هشام بن سالم أنه خاض محاضرات
created with free version for non-commercial use،
لكن متخصص في علم التوحيد. وذلك عندنا رواية رائعة جدا ينقلها صاحب البحار عليه الرحمة في ينقلها صاحب البحار في المجلد الرابع من أبحاث الإمامة، أو المجلد الخامس من أبحاث واحدة منهم، يعني آخر أبحاث الإمامة تحت عنوان نادرة. يعني جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال يا ابن رسول الله سمعت كلاما في التوحيد، نقله لي هشام بن الحكم ونقل لي هشام ونقله لي أو نقله لي زرارة ونقله لي هشام من بن سالم، هذا نقل رأي وهذا نقل رأي، بمن أخذ يا ابن رسول الله؟ قال خذ قول هشام ودع عنك قول زرارة. تحلل هالرواية تجد بأنه كلهم عظماء، وهذا خدم أهل المذهب أهل البيت وهذا خدم أهل البيت، لكن بما أن ذبت بتعبيرنا وشخصية زرارة فقهية فروعية ويحفظ له 70,000 أو 100,000 هشام بن سالم الذي أصلا متخصص بالتوحيد عنده آلاف الروايات أصلا ذهنيته تطبيقاته شغله على هذا المعنى، فيقول فالإمام أصلا أرجعه إلى المتخصص، أرجعه إلى المتخصص. والحال لو كانت القضية عكسية، لو كانت مسألة فقهية، الإمام لمن يرجع؟ يرجع لزرارة. طبيعة الحال مقتضى الحال يعني مقتضى الوضع الموجود. نفس الشيء أنت الآن تجد هذه الأجنحة في الحوزة موجودة، جناح مثلا فقيه، طبعا في فقهاء مثلا يحيطون بعلوم شتى، لكن في فقهاء حتى لو كانوا يحيطون بعلوم شتى لكن انشغالهم الأكثر ترى في التحقيقات الفقهية، آخر في التحقيقات العقائدية، آخر في التحقيقات المعارفية الأداء، وهكذا. فكل ماذا له تخصص، وهذا اللي يبني الحوزة ويخدم الحوزة. تعلمون تشعب العلم الآن ما في مجال واحد والله يقول أنا أريد أصير كل شيء، أبي أصير العلامة الحل في زماني، بجمع المعقول والمنقول والمقبول ذيك الفترة ممكن قبل 800-700 سنة، الآن الوضع تشعبت العلوم أصلا قبل 100 سنة تجد مرجع من مراجعنا هم فقيه أصولي مفسر طبيب مهندس عالم في الرياضيات عالم في الفلك، قبل 100 سنة 200 سنة في حياة علماءنا موجودة. قبل 50 سنة كان يدرس في الحوزة، الفلك كان يدرس، ويومنا لا يومنا هذا كان على قل. ليش؟ لأنه ما بعد تتشعب العلوم. الآن أنت تدخل تخصص في الطب، هذا التخصص فيه تخصص وهذا التخصص فيه تخصص إلى ما لا نهاية. فوين الواحد يلمزل وأنا بدرس طب في الحوزة بما هو موجود الآن من علوم وما موجود من ثراء؟ ما راح أسيطر على العلوم الحوزوية، والعلوم الحوزوية هم تشعبت، فلا بد أن بعد أحدد مساري، شوف ماذا قابلياتي، أخدم مذهب اليت في أن أكون فقيه، أن أكون أصولي، أكون مفسر، أكون عقائدي، أكون كذا أكون كذا. هذه مسألة مهمة أنا ربما أطيل فيها، النقطة دي مهمة جدا ربما في سنوات ماضية تكلمت عنها وذكرت شيء من هذا المعنى في كتاب فصول معرفية. نعود إلى نفس النقطة أخواني، هذه مرتبة، مرتبة أخرى في المعارف المعارفية أو في العقائد أو في الجنبة المعرفية هي أصحاب الأسرار. هناك عقائد خاصة ومعارف دقيقة جدا لا يتحملها الكل، كما نجد مثلا جابر بن يزيد الجعفي اللي عنده أسرار، جملة من أسرار أهل البيت، أو المفضل بن عامر، أو محمد بن سنان على بعض الأقوال، أو فلان أو فلان، أسماء لامعة عندنا تخصصت في المعارف الأدق اللي أهل البيت ما يسمحوا بإخراجها لكل أحد، للشيء أفضل عن العامة لوجود هناك خصائص وكذا. كما نجد لكل، ولذلك تجد أصحاب الأئمة سلام الله عليه لكل إمام أصحاب خاصين به، أصحاب الأسرار، مو باطنيين إحنا مذاهب الباطنية، لا، يعني هذه القابلية هذه النفس تتقبل هذه الحقائق، وبعض بعض النفوس
created with free version for non-commercial use،
لكن ساعتها ما تقدر تستوعب هالحقيقة، يعني الحقيقة أكبر منها. ولذلك تجد مثلا سلمان المحمدي للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين أشد من غيره في المعارف، صحيح؟ لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لكفر أو لقتله، بعد اللي قتله هم احتمالين، لقتله يعني أبو ذر يقتل سلمان لأن يشوف هذا شلون عنده من الحقائق ما استوعبها كفر هذا، أو لقتله يعني لو وصل هذا العلم الذي عند سلمان لقتل هذا العلم من؟ أبا ذا. مش ما يقدر ما يتحمله. مثل حنا لو واحد إنسان أسمس جالس ومستأنس وإذا تفاجأ أنت بخبر مفجع قد يموت فيه وصير هذا جيبه سكتة مذكورة فيه تجد خبر لم يتحمله. من في الرواية لطيفة موجودة عندنا جاء رجل وموجودة في حياة الإمام الحسين سلام الله عليه. إحنا مفروض في روايات
created with free version for non-commercial use.
سلام الله عليه روايات في المعارف الإلهي من أدق الروايات لكن للأسف ما تتداول على المنبر بشكل واضح. في من ينقل لكن مفروض أن تأخذ مساحة واسعة في المنبر. من هو الإمام الحسين؟ عرفت؟ في روايات معارف عجيبة ينقلها الإمام الحسين سلام الله عليه في التوحيد في النبوة في الإمامة في وأشياء كثيرة وعجيبة. لو واحد يشتغل عليه ويتبع صار عنده بحث شيق. في رواية منها هذه الرواية بأنه جاء شخصان إلى الإمام الحسين وقال له يا ابن رسول الله علمنا أو كذا يعني أخبرنا ما هو فضلكم أهل البيت ما هو الفضل الذي أنتم عليه. قال لن تتحملوا تريد تعرفنا بما نحن أو نعطيك شيء مما نحن راح يعطوك كل شيء ما راح تتحمل. قالوا لا. قال إذن خيروا أحدكم يعني واحد أكلمه ما اثنينكم لا. فصار واحد منهم جاء للإمام الحسين أسر له الإمام الحسين
created with free version for non-commercial use.
تقول الروايات ما قام ذاك الرجل حتى بيضع شعر رأسه أثر تكويني. تستغرب الآن أنت حين واحد تنقل له خبر هو الآن أبيض صر شديد الحمرة أو تنقل له خبر مخجل شي يصير شديد الصفرة وربما يموت وهو أصفر اللون. خبر عادي ربما يمس كرامته أو شخصيته أو شيء. عليكم السلام ورحمة الله. واضحة. فالإمام الحسين نقل له معرفة هذا لم يخف يقول خرج وهو هائم على الطريق. ليش؟ وهذه ما هو غلو أو كذا هذه قضايا يعني مدى استيعاب استوعب بها المعنى أكثر من ذلك ما يتحمل. ونفس الشيء لا تستغرب هذه القضية المشهورة عن دعبل أو ذعل للإمام الحسين الإمام علي السلام قال اخصف لي المتقين همام أحسنتم رحمة الله عليه. قال لن تستطيع لن تتحمل كذا. قال
created with free version for non-commercial use.
ماذا سقط ميت. واضح. شاهدي أركز على هالنقطة. إذن هناك معارف وحقائق لأهل البيت وذلك إحنا لابد نكون حذرين في التعاطي. يعني أنا مثلا أنت كخطيب أو ذاك كخطيب مو كل معرفة أنا أنقلها للناس. هذه مشكلة. هناك تحذيرات من أهل البيت سلام الله عليهم لأن مو كل الناس عندهم استعداد. نعم مع النقل تهذيب تثقيف الناس تعليم الناس رسم معرفة ومنهج معين لكن بالتدريج. لكن مع ذلك توجد معارف خاصة لما لأهلها وما يتحملها العلماء فضلا عن العامة. يعني مو كل عالم يتقبله لا بد من عالم بانطراز خاص معين نمط معين ذهنية معين. الآن ما هو بعضهم ينكر ولاية التكوينية مثلا أو من يدعون العلم في ذلك أو ينقل ولا أو ينكر كذا أو ينكر كذا من تقول هذا عايش في الحوزة وغيره وغيره أو ينكر بعض مقامات أهل البيت
created with free version for non-commercial use.
فكيف بغيره يعني. فشاهدي إن هذه القضية تحتاج إلى نوع من الضبط المعرفي والرجوع فيها للاختصاصيين وأهل العلم وأهل المعرفة أهل الاختصاص لكي يبين لنا ما نستطيع نقله للناس وما لا يمكن نقله للناس. لابد ضوابط لأن هذا هو من منهج أهل البيت. من منهج أهل البيت أنهم رسموا وحددوا أمور وضعوا خطوط لا يمكن أن نتجاوزها. صعب التجاوز واقعا صعب أن نتجاوز هذا الخط ونخفز على ذاك الخط ولو بعنوان حسنية. مثلا أبي أخذ مذهب أهل البيت أشوف لي رواية من هالروايات الثقيلة وأنقلها قد يكون مثل ما نقول عكس النتائج التنفر قد يكون عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمل. إذن أنا هذه النقطة فقط من باب الإشارة كان هو بحثنا خب على كل حال كان هذه مسألة مهمة. إذن نجد في منظومة المعارف عند أهل البيت سلام الله عليهم نجد هذه الحقيقة وهي حقيقة ماذا؟ حقيقة ماذا؟ حقيقة تراتب المعرفة عند أهل البيت حتى في أصحابه ليسوا كلهم على هلا مرتبة واحد. وأنت لما تقرأ رواية تجد هذا التباين موجود هذا التباينات موجودة واضح، وهذا التفاوت المعرفي موجود. فهذه إذن مسألة حرية بالالتفات وحرية بالإشارة إليها. نحن على كل حال فأساس البحث هو هكذا، كان أساس البحث أن الله سبحانه وتعالى أجلل موجودات الله. كنا احنا في رواية عن الإمام فتح هذا البحث، وهو أنه عندما جاء هشام بن سالم إلى الإمام الصادق عليه السلام، هذا كله بركة الرواية، طرحنا البحث تقريبا ربع ساعة، بس نعود إلى نفس النقطة اللي احنا فيها، وهي أنه جاء ذاك رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا ابن رسول الله، أو الإمام الصادق يقول لهشام بن سالم من أهل العلم والمعرفة بالمعارف التوحيدية هشام بن سالم، وثقة ثقة تعبير العلماء تعبير السيد الخوي عليه الرحمة في المعجم، من الثقات الأجلاء هشام بن سالم عليه الرحمة ورضوان الله تعالى عليه، لا مغمز فيه. فيقول له الإمام الصادق عليه السلام يا هشام، في صحيحة هشام يا هشام أو في رواية هشام يا هشام ماذا صف لي، صف لي رب. فقال أنه كذا سميع أو بصير أو قال إنها صفة يشترك فيها، تقول سميع ممكن واحد يقول لك أنا سميع أو أنا كذا. فقاله كيف يا ابن رسول الله، قال قل هكذا. فالإمام أعطاه كلمات مختصرة، قال له يا هشام قل الله حياة كله لا موت فيه، الله علم كله لا جهل فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله نور كله لا ظلام فيه. أربع كلمات هشام بن سالم لكونه فقير وعالم وجليل وصاحب معرفة يقول خرجت، ويقول خرجت من الإمام الصادق وأنا أعلم الناس في التوحيد. أربع كلمات، لكن لما توصل لهشام بن سالم ماذا سوي فيها منظومة معرفية كاملة. كن أنا أمثالي أحفظها مثلا، شوي نفهم شيء بسيط منه. مثلا حين جي مثلا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة تعطيه تقول له لا تنقض رواية زرارة عن الإمام الصادق، لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب، يسوي منها بحث ما لحين يدرسوا ما الأربع خمسة رواية واحدة صح؟ تعبير أحد أساتذتنا بنفس الكلام، رواية واحدة في المعرفة تتفتق وصر مع يعني نظام معرفي هائل يستفيده الإنسان من بعض وإشارات كلمات الأمة المعصومين سلام الله عليه. وهذا حد معني حد أوجه كلامكم نور، زيارة الجامعة كلامكم نور، وأمركم روش، وصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، إلى آخر هذه الكلمات العظيمة. فنعود لما نحن فيه إخواني، إذن هذه رواية، إذن هذا تكشف أن الله أظهر الموجودات علما وقدرة وحياة وما إلى ذلك، ودليل الفطرة يدل على وجوده، ودليل العقائد والدليل العقلي يدل على وجوده. وذكرنا في أبحاث سابقة أول ما بدأنا هذه الأبحاث وهم كذا في دورات سابقة مجموعة من الأدلة على إثبات وجوده، رغم أنه أظهر الموجودات وأحق الموجودات بالوجود. فالمفروض أن نسأل عن وجوديتي أو موجوديتي أي موجود، ماذا نسأل عن غير الله، عن الله لا يسأل عنه موجود أو لا، لاحظ. لكن مع كل هذه مع هذا الظهور وهذا البهاء الإلهي، إلا أنه نغفل عن هذا الموجود. بعضنا يطالب بالأدلة على وجوده، بعضهم أكثر ينكر وجوده، بعضهم يشكك في وجوده نستجير بالله، بعضنا إحنا حتى المعتقدين بوجودهم نغفل عنه في مقام الطاعة والمعصية، صح؟ نغفل عنه رغم أنه أظهر الموجود. ما هو الآن السر والسبب؟ يذكر عادة سببان في هذا المعنى. إحنا قرأنا وين؟ جلسة سابقة قرأنا شيء من البحث، تفتحون صفحة 22 الآن تتابعون معي. الآن إحنا أريد كل هذا عشان نربط البحث ونقوم بشيء من التطبيق مع شيء من التوضيح. صفحة 22 لأجل إحنا نحاول نختم هذا اليوم هذا البحث، عشان عندنا إن شاء الله غدا فقط بحث واحد إن شاء الله نرتب له ونشير إليه بإذن
الله.
نعم، لاحظوا إخواني، لاحظوا إخواني، فعادة يذكر سببين أو يذكر سببان. السبب الأول هو شدة الخطأ، خفي، وهذا تعبيرهم يعني شيء غامض غير واضح أو غير مدرك مثلا، يعني ما أدرك حتى مثلا بعقولنا فرضا، هذا خب سبب أنه نغفل عنه نستجير بالله. وتارة لا، شدة وضوحه سبب خفائه، هذا الآن أريد نحللها الآن، اللي كونه أوضح الواضحات ماذا؟
نغفل
عنها. مثال تقريبي مثل الآن ضياء مثل الشمس، الشمس عندما تشرق شوف من الساعة فلان تشرق مثلا الساعة السادسة الآن أو السادسة والنصف مثلا إلى أن تغيب مثلا الساعة الخامسة مثلا، شوف أنت يمكن تشعر بها متى؟ وقت شروقها، لكن بعدين يصير عندك ويش؟
استئناس
بها، فتغفل أصلا عن الشمس طول النهار، تغفل عن الشمس. متى تحس بها؟ إذا بدأت تميل إلى المغيب تنتي تحس بها. لكن ما بين هذا وهذا تعطيك الضياء، تعطيك النور، تعطيك الدفء، تعطيك العطف والحنان، تعطيك ما يسعدك، تعطيك ما يربي جسمك، تعطيك من الفيتامينات، وتعطيك من الأشعة، وتعطيك من الخيرات، مع ذلك أنت أصلا تغفل عن شيء اسمه شمس. هذا سببه ماها، مو سبب أنه غير أن الشمس غير ظاهرة، أن الشمس غير واضحة، لا، سببها هي شدة وضوحها فتكون الغفلة عنها. لاحظ إذن أهم الأسباب التي ممكن أن تذكر لمسألة أن الله أظهر الموجودات فلماذا تكون الغفلة عنه، نقول شدة ظهوره هو سبب من أسباب الغفلة عنه. نعم ذاك الذي يستطيع أن لا يغفل بحث آخر، والأصل أن لا يغفل أساسا، ولكن لو غفل ما هو سبب في غفلته؟ هو شدة وضوح الحق ووجود الحق سبحانه وتعالى، فصار ظهوره سبب ماذا؟ أو سبب خفائه. لاحظ بعد ذلك طبعا نحاول أن نقرأ شيء من هذا المعنى مضافا إلى مع الأنس كما قلنا ببعض الأمور، ونذكر بعض الروايات الواردة عن أهل البيت في هذا المقام. نقرأ مع بعض التوضيحات. قال صفحة 22 فإذا ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان، يعني هذا اللي ما نستطيع ندركه بعقولنا له سببان، إما خفاؤه في نفسه وغموضه شيء مخفي لا ندركه وذلك لا يخفى مثاله مثلا، وهذا مو موضوعنا الآن، والآخر ما يتناهى وضوحه، ما يتناهى ماذا؟ يعني شدة الوضوح، ما يتناهى يعني شدة الوضوح. مثلا حسي، وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لخفاء النهار واستتار. أنت لما نجي تقول لحق الخفاش ليش أنت ما تشوف النهار؟ هل لأن النهار ما هو واضح؟ يقول لا، لشدة ظهوره أنا ما أشوف، أشوف متى؟ في الليل. يقول لا لخفاء النهار واستتاره، ولكن لشدة ظهوره، يعني شدة ظهور النهار، شدة ظهور الشمس، فإن بصر الخفاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق، فيكون قوة ظهوره يعني ظهور النهار وظهور الشمس مع ضعف بصره سببا لامتناء إبصاره، فلا يرى شيئا إلا إذا امتزج الظلام والضوء وضعف ظهوره، ظهور النهار امتزج شوي صار ليل شوي تأخر الليل والنهار شوي مثلا في فترة العصر أو فترة بداية الفجر أو بداية المغرب مثلا شوي يقدر يشوف. فنفس الشيء قد نقول هكذا بالتحلي على هذا المثال التقريبا، هذا المثال ننتقل إلى الممثل له، وهو ما يرتبط بظهور الحق وغفلتنا عنه سبحانه وتعالى، الممثل له هذا حين مثال، والمثال كما تعلم هذا مثال تقريبي، المثال يقولون يقرب من جهة ويبعد من جهات، وليس من شأن المحصلين أن يناقشوا في أمثلة، مثال يذكر للتقريب الفكرة. نفس الشيء نقول بأنه شدة ظهور الحق هذا سبب، وقصور أفهامنا ماذا؟ سبب آخر، أو ضعف وجودنا يكون أحد أسباب الغفلة عن الله. يعني مثال تقريبي آخر مثلا، الآن الابن اللي عمره 5 سنوات مثلاً يترك وجود الأب، لكن لماذا مثلاً لا يعتني باحترام الأب؟ يجي يلعب يم أبوه، يضرب، يقف كذا، لاحظ. وليش اللي عمره 12 سنة ولا 10 سنوات شباب جالس يحترم أبوه؟ هذا مشكلة وين؟ في عدم ظهور الأب أو خفاء الأب. لا، الأب ظاهر لكليهما، جالس هذا الأب، ولكن لأن أبو 10 سنوات إدراكه جيد متوسع فيدرك احترام الأب، تشوفه جالس ما يؤذي الأب، جالس. بينما الطفل الصغير إدراكه قليل جدا فيتعامل كأن الأب غير موجود أصلا، يتعامل بحريته، يتنقل، يقفز، كذا إلى غير ذلك. نفس الشيء عندنا نحن هم سببان، سبب إما ماذا؟ إما شدة ظهور الحق، وإما قصور في إدراكنا في مرتبتنا المعرفية. ونفس الشيء ولذلك عندنا أصل أن أي معصية لا يمكن أن يكون سببها إلا ماذا؟ إلا الجهل بمقام الله. كل مرتبة من المعصية نستجير بالله هي ناتجة ماذا؟ من الجهل بمقام الحق سبحانه وتعالى. نقرأ العبارة، قال: فكذلك عقولنا ضعيفة. عرفنا الآن لو سألنا سأل نقول له منشأان: منشأ شدة ظهور الحق، ومنشأ ضعف إدراكاتنا وقوتنا وضعف مرتبتنا الوجودية. يقول: فكذلك عقولنا ضعيفة، وجمال الحضرة في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق والشموم. لاحظ يا مثلا في أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى لا يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض. لاحظ الله يتجلى ويظهر في كل شيء. دعاء لطيف أو الإمام علي سلام الله عليه يقول: إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكن لا يبصرون. كان لدى قرار القرآن ظهور الحق واضح بشكل أو جسم، ظهور الحقائق، ظهور الحقائق الإلهية. الكون كله علامة على وجوده، له في كل شيء آية تدل على أنه واحد، لكن مع ذلك تصير الغفلة عن هذا الموجود الكريم. قال: حتى لا يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض، فصار ظهوره سبب خفائه. فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار ماذا؟ بظهوره. ولا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور. شلون يصير شد الظهور هو سبب خفائه؟ فإن الأشياء تستبان بأضدادها. الآن أشير إلى نقطة، يقول إحنا لو جئنا في عالم الآن إحنا متى نعرف النهار؟ بسبب وجود الليل. ينتهي النهار فيجي ويش؟ الليل، فندرك أن هذا نهار وأن هذا ليل. لكن بعض الأماكن كما في مناطق في أمريكا وكذا 6 أشهر نهار، ترض طفل يولد في هالسبلايت 6 الأشهر وعيش 6 أشهر على ضياء الشمس. هذا بعد ما يدرك من شدة وضوح النهار ما يقول هذا نهار، لأنه ما راح يعرف النهار إلا بضده الآخر وهو الليل ولا ليل، فيصير عنده أنس إنه هنا. حتى لو قلش يسأل عن النهار، مثل ما يقولوا السمكة، لسمكة قيل لها: لماذا لا تبحثين عن الماء الذي هو سر الحياة؟ قالت: أبحث عنه. ظلت تمشي في البحر آلاف الأميال تبحث عن الماء، تبحث عن الماء، حتى تعبت.
Created with free version for non-commercial use.
قالت: أنت من نشأت وأنت إيه؟ في الماء، تبحثين عن الماء، والماء ماذا معك؟ أينما كنتم فثم وجه الله. لاحظ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، مضمون الآية وغيرها من الآيات أدى على هذه الحقيقة. الله، لاحظ. فنفس الشيء أحد الأسباب كذلك أنه الأشياء تعرف بأضدادها، مثل ما الآن إحنا في الدليل الفطري شوف الإنسان ما دام أموره ما سالكة وكذا ما يتوجه لله، لكن خليه يبتلى ببلاء شوف يتوجه إلى الله، يصير البلاء نوع من رفع الغفلة والغشاوة عن النفس، فتدرك أن هناك القدرة المطلقة وهناك العلم المطلق وما إلى ذلك. قال ولا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن الأشياء تستبان بأضدادها وما عم وجوده، وهو الحق، حتى أنه لا ضد له، مو حتى أنه بل لا ضد له، عسر إدراكه. فلو اختلف الأشياء فدل بعضها دون البعض أدرك التفرقة على قربه، ولما اشترك في الدلالة على نسق واحد أشكل الآن. يعني مثلا كما قلنا أن لو كان العالم كل نهار ما أدركنا معنى النهار، لكن متى أدركنا وعظمة النهار وأهمية النهار؟ بسبب وجود من؟ الليل. من هنا يقولون تعرف الأشياء بأضدادها. ومثاله يقول الآن لطيف، ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض، فإن نعلم أنه عرض من الأعراض، هذا النور يحدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها لكنا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها، وهي السواد والبياض وغيرها، فإن لا نشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض إلا البياض، فأما الضوء فلا ندركه وحده. لاحظ أن لا نشاهد في الأسود إلا السواد، إذا كان الأسود وفي الأبيض إلا البياض، لكن متى ندرك السواد والبياض أو أنه هذا أبيض في قبال أسود؟ إذا صار عرفنا الضدين. لاحظ، فأما الضوء فلا ندركه وحده، لكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركت تفرقة بين الحالتين، فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب. يعني هذه الأجسام أشوفها الآن واضحة، ونحن لوضوحها ما أدرك أن هذا بسبب الضوء الذي جعلني أميز، أن هذه الأجسام أشوفها حمراء وخضراء وصفراء وطويلة وعريضة وكذا بيت
Created with free version for non-commercial use.
عرض عليها، لكن لما نزيل جاء الغروب كلها صارت ويش؟ بلون واحد، كلها بلون السواد، فيمكن أصعب التمييز، هذا بيت ولا سيارة ولا إنسان ولا شجر ولا كذا، لابد من نور عشان أميز بعدي، فأعرف قيمة ضوء الشمس. واضح لوجود هالحالتين، فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور ماذا؟ بعدمه، وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد، وذلك لمشاهدتنا الأجسام مشابهة غير مختلفة ماذا؟ في الظلام والنور. هذا مع أن النور أظهر المحسوسات، إذ به يدرك سائر المحسوسات. النور الآن النور حسي، فما هو ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. النور سواء النور المعنوي، نور مثلا كنور العقل مثلا، أو النور الحس مثل هذه الإضاءة، مظهر لنفسه ومظهر ماذا؟ لغيره. يعني مظهر لنفسه يقول هذا أنا موجود لنوريتي، وأنير لك غيري. انظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طيران وده. فإذا الرب تعالى هو أظهر الأمور، وبه ظهرت الأشياء ماذا؟ كلها. ولو كان له عدم أو غيبة، يعني بحيث الله استغفر الله يستثير أو يختفي نستجر بالله، لانهدت السماوات والأرض وبطل الملك والملكوت، يعني عالم الملك والملكوت، ولأدركت التفرقة بين الحالتين. ولو كان بعض الأشياء موجودا به وبعضها موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة، ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد، ووجوده دائما في الأحوال يستحيل خلافه، فلا جرم أورث شدة الظهور خفاء. شدة ظهوره صار الخفاء، هذا من عجائب الحق سبحانه وتعالى أن يكون سبب الخبأ وسبب شدة الظهور. واضح هذا التحليل بهذا المعنى. هذا أمر، فهذا هو السبب في قصور الأفهام. الآن نتكلم يقول: وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته، منته يعني القوة، فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله وأفعاله. هذا ترضى المعصوم الإمام سلام الله عليه فضلا عن النبي وصديقة الزهراء وغيرهم، هؤلاء الأوحديون بعد ماذا يدركون هذه الحلال
created with free version for non-commercial use.
وانشدت في ظهورها. يقول أميرون سلام الله: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده، بل وفي عذر وفيه، يعني هو المحيط، والله من ورائه محيط، وفوق كل ذي علم عليم. كلمة افترض عالم في من هو أعلم، حتى نأتي إلى عالم ماذا؟ علمه عين ذاته وهو الحق سبحانه. واضح؟ هذا الأوحدي الذي لا يغيب عن، لا تغيب يعني لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى، لا يغفل عن الحق. قال: وأفعاله أثر من آثار قدرته. شوف هذه الخلق والصنع يدرك بأن هذه كلها نتيجة القدرة الإلهية، نتيجة الإرادة الإلهية، نتيجة العلم الإلهي، نتيجة الحكمة الإلهية. لاحظوا هذا معنى أن الإنسان يتدبر يتأمل في مخلوقات الله لكي لا يغفل عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله وأفعاله، وأفعاله أفعاله يعني أثر أفعال الله، وأفعاله أثر من آثار قدرته، فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقة. ماذا؟ فلا وجود لها بالحقيقة، لأن هذه تابعة الوجود الإلهي، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها، أو وجود الأفعال كلها. ومن هذا حاله، يعني ومن كذا حاله والحال هذا، فلا ينظر، يعني من كان يمتلك هذه المعرفة بالله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل. وهذا اللطيف الآن مثال لطيف جدا. أنت الآن لما تقرأ قصيدة لشاعر، أنت تقرأ الآن قصيدة أبيات for non-commercial use. أمامك تقرأهم، يجي واحد ينغمر في وين؟ في الخطوط الجميلة، أنها مكتوبة بخط جميل، أو خط نسخة أو خط رقعة، وبعض البيانات وبعض كذا، ومحطوط شرطة ما محطوط، سكون ما محطوط، فيستغرق. ويجيك واحد لا يترك عظمة الشعر إين؟ في قصيدته. فعندما يقرأ القصيدة ماذا تتجلى فيه ماذا؟ أو تتجلى في هذه القصيدة ماذا؟ علم الشاعر، قدرة الشاعر، عظمة الشاعر، المعية الشاعر، ما شئت فعل. فهو في حال ناظر إلى الفعل ينظر إلى من؟ إلى الفاعل. احنا ويا النظام الكوني هكذا، ترى نستغرق في المخلوقات واغيب عن من؟ عن الخالق، بل قد ينكر الخالق. وترى يجي واحد لا، هذه المخلوقات جسر ومعبر دائما تعرفه على من؟ على الله.
created with free version for non-commercial use.
في كل شيء آية تدل على انه واحد. واضح هذه النقطة؟ مسألة أخواني مهمة جدا. الإنسان لما يتأمل يجد قدرة الله، عظمة الله، إرادة الله تتجلى في هذا النظام. واضح؟ قال: ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل، ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وشجر، بل ينظر فيه من حيث أنه صنع أو صنع، فلا يكون نظره مجاوزا له إلى غيره، كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيه الشاعر والمصنف، ورأى آثار من حيث هو آثاره، لا من حيث أنه حبر وعفص وزاج مرقوم على بياض أدوات الكتابة يعني. فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. شوف عظمة العالم. فكل العالم تصنيف الله. هذا كتاب الله التكويني. تلا أنا أعطيك كتاب لإنسان تقرأ قل خل هذا عالم جليل صاحب الكتاب. إذا ما صار نظرت على الخطوط ولا على جمالية الكتاب ولا مكتوب هاللغة ولا غير هاللغة، لا نظرت عبرت من الفعل إلى الفاعل، من الصنع إلى الصانع. واضح؟ فكل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليها من حيث أنها فعل الله وعرفها من حيث أنها فعل الله وأحبها من حيث أنها فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله، ولا عارفا إلا بالله، ولا محبا إلا لله سبحانه وتعالى. لاحظ. وكان هو الواحد الحق الذي لا ينظر إلى الله، فلا ينظر حتى إلى نفسه من حيث هي نفسه، بل من حيث هو عبد الله مخلوق الله. فهذا هو الذي يقال فيه إنه فنى في التوحيد وإنه فنى من نفسه، يعني حتى نفسه لا يرى أنها نفسه، بل يرى أنها ماذا؟ مخلوقة لله، إنها عين التعلق والفقر إلى من؟ إلى الله. وعليه الإشارة بقول من قال كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن. هذه من العبارات على كل حال فيها إشارة لبعض المطالب. فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر ماذا؟ أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام، أو لاشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن ذاك لغيرهم مما لا يعنيهم. يقول المفروض إحنا هذه الحقيقة نوضحها للناس، لا أنه نغفل عنها أو ننشغل بأمورنا وإصلاح أنفسنا ونغفل عن بيانات التوجيهية للآخرين. على كل حال نقطة لطيفة. فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله. هذا شيء. سبب آخر ذكرناه نفس الشيء بعد نطبقه ما في شيء. قال وانضم إليه يعني كسبب آخر أكثر من ذلك، أحد الموانع اللي ذكرنا شرحنا في البحث. قال وانضم إليه أن المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل قليلا قليلا، وهو مستغرق الهم بشهواته وقد أنس بمدركاته ومحسوساته وألفها، فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. شوف يبدأ فيها مثل ما مثلنا، يبدأ يشوف الضياء، يشوف الشمس القمر كذا، شوي في يأنس بها فتفقد رونقها. متى يدركها؟ لو كان هذا الجبل جالس الزال وراح يترك إن عظم أهمية الجبل، أو بعد ذلك صار محل مثلا انفجار بركاني وصار جبل بركاني مثلا. مثل ما نقول الأشياء الرثيبة تفقد الاستشعار. ليش الإنسان بين فترة يغير الروتين بتعبيرنا؟ عشان لا يحس بنوع من الملل أو الغفلة عن بعض الأمور. لاحظ. فذاك يقال بأن في بعض البلدان الغربية مثلا الشوارع الطويلة اللي 400 كيلو 500 كيلو اللي يمشي في 4-5 ساعات مثلا السائق، هذه أخطر من غيرها، لأنه بيحط مثلا مقياس معين للسرعة 120-130 ويمشي 4 ساعات لا ملفة لا مطبة لا إشارة لا اعوجاج لا كذا، فقد يكون يروح ماذا يصير عنده شيء رتيب، فربما يغفل وينام أو كذا، أو أصلا يسهو فتكثر الحوادث. فش يسوي حين بعض الدول تحط إشارات، تحط هذه اللي تطلع صوت في الشارع مثلا، تحط له مثلا منعطفات كذا. ليش؟ عشان بين فترة أخرى صار عنده نوع من تغيير هالروتين، هذا كسر هالروتين عشان أصر حوادث وكوارث ومشاكل ذلك. إذن الرتابة أحد أسباب الغفلة تكون كذلك. قال ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غريبا، يجد الحيوانات مخلوقات الله تدل على وجود الله، متى يدرك وجود الله؟ إذا شفنا حيوان غريب الآن أسد وغيره وغيره، كل الحيوانات موجودة ما تذكرنا بالله، مثلا إذا شافوا صور المصور حيوان غريب أول مرة تشوف الناس يتناقلوا على الواتساب وصر لضجة إعلامية حيوان غريب. الله، وحن ذا الحيوانات اللي نشوفها يعني آلاف المرات في اليوم ما تذكرنا بالله، هذا نقول بس سبحان الله ما احنا نقول كذا شفنا شيء غريب سبحان الله. انزين هذا ما هو سبحان الله ذا اللي يم حيوانة الأليفة اللي يمك ما تقول لها سبحان الله ما تدل على الله نفس الشيء. هذه نتيجة ويش الألفة اللي نعيشها الإنس اللي نعيشها ببعض الأمور وتصب بعدين ذلك غفلة عنه والعياذ بالله. شوف يقول ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غريبا أو فعلا من أفعال الله خارقا للعادة مثل حين المعجزات ليش يطلبوا المعجزات كل شيء معجزة لله. وجود القمر معجزة الشمس معجزة معجزة ولو بالمعنى العام يعني يدل على الله لا هم يريدوا شيء خارق للعادة يعني شيء ما هو مأنوس فلازم نشوف القمر منشق أو جبل يهتز أو شجرة تأتي بأمر النبي إليه يعني هذا يدل على وجود الله. شوف لأنه يعيش حالة أنس بها وخلاص ما عادت مهمة جدا. وذلك أحد أسباب تغير فصول الأربعة شهر فصل التعبيرة دايما تخليك ويش على تذكار مع الله. وإلا صور أنت كل فصل ربيع واحد ما تحس
بقيمته أصلا
عن نفس الربيع وعظمة الربيع. متى تحس به؟ تحس به بعد الخريف وبعد الشتاء القارص يجيك ويش الربيع ثم يجي الحار ثم يجي كذا سبحان الله واضح؟ نعم. قال أو فعلا من أفعال الله خارقا للعادة عجيب أنطق لسان ابن عرف طبعا فقال سبحان الله وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاء وسائر الحيوانات الملف وكلها شواهد قاطعة ولا أحس بشهادتها لطول الأنس بها. واضح؟ بعد ظاهرا الوقت لا يسع غدا إن شاء الله نحاول أن لأن فيه بعد بعض النقاط والإشارات سريعة ثم ندخل إلى البحث الآخر. واضح إن شاء الله لهنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.